لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التواب الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد التائبين وإمام المرسلين ورحمة أرسلت من الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. في هذا اليوم نتحدث عن قوم أثبت الله جل وعلا رحمته لهم، وأثبت أن رحمته لهم واسعة، وأنهم مرحومون، وأنهم أيضا مقربون ومنعمون، وأنه تعالى يحبهم. فيا ترى من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين عرض الله جل وعلا رحمته عليهم، الذين أمر الملائكة أن تستغفر لهم، وخصوصا حملة العرش، الذين أثبت في القرآن محبته لهم؟ إنهم أهل التوبة، التائبون. قال الله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يدعوهم إلى التوبة ويبين لهم سعة مغفرته ورحمته. ويقول الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ويقول الله جل وعلا في وصف هؤلاء، قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فختم الله هذه الآية بقوله: وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فيبين الله مغفرته ورحمته لمن يعمل سوءا ويستغفر. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيما ذنب أذنبته وتبت منه إلى الله فإن الله يغفره، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أيضا قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله كان توابا رحيما. إذن إن الله هو التواب الرحيم. هذه الآيات كلها تدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وخصوصا للتائبين. فكم من صاحب ذنب عند توبته من ذلك الذنب شعر برحمة الله فورا، شعر أنه كأنما خرج من ضيق كان فيه. فالذنب وزر محمول. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإذا وضع الوزر انشرح الصدر لا محالة، ورفع الذكر في الملأ الأعلى لا محالة، وتيسرت الأمور. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واندفع الإنسان نحو العبادة تلقائيا بعون من الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذن التوبة سبب من أسباب الرحمة. فما هي التوبة؟ التوبة هي العودة إلى الله جل وعلا، ولها شروط ولها أركان. أما أركان التوبة فهي أربعة أركان. الركن الأول الإقلاع عن الذنب فورا. الركن الثاني الندم على ما فات من الذنب. الركن الثالث النية ألا يعود. الركن الرابع إن كان الذنب الذي أقلع عنه متعلقا بحق الغير يرجعه له، فمثلا أخذ مال سرقة وأراد أن يتوب فإن من تمام التوبة إرجاع المال لصاحبه، أو اغتاب شخص في مجلس وأراد أن يتوب فمن تمام التوبة أن يذكر ذلك المغتاب بخير كما ذكره بسوء وغيره. إذن هذه التوبة سبب عظيم من أسباب رحمة الله جل وعلا للعبد، والله جل وعلا يحبها ويأمر بها ويذكرها وصفا للأنبياء وللصحابة الكرام ويفرح بها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاه ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه، فضاعت أو ضلت منه ناقته فأخذ يبحث عنها فلم يجدها ويئس منها، فمال إلى ظل شجرة فاستظل بها، فبينما هو تحت ظل شجرته وقد يئس من دابته وقوته وطعامه وشرابه ينتظر الموت، إذ جاءت ناقته فوقع زمامها في يده، فلما قبضه استيقظ فرحا وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا فرحه بتوبة عبده أعظم من فرح هذا بعودة ناقته إليه. وهذا المعنى أيضا واضح وبين في السنة النبوية في مواطن كثيرة. ففي حديث الذي بال في المسجد، رجل أعرابي جاء فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهره بعض الصحابة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني اتركوه حتى ينهي بوله، ثم أريقوا عليه ذنوبا من ماء، يعني إذا انتهى من البول خذوا دلوا به ماء فأريقوه على ذلك البول يصبوا عليه يطهر. ثم لما فعلوا ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل العربي الذي تبول في المسجد فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لإقام الصلاة ولذكر الله والتسبيح والتهليل وغير ذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك قام الرجل العربي فمد يديه قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فكان في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستل سيفه وكاد أن يقتل ذلك العربي وقال: لقد ضيقت واسعا. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العربي بأن رحمة الله أوسع من أن تقتصر على اثنين، ومن كرم الله جل وعلا أن رحمته إذا حلت عمت. ولذلك من فضائل جلوس مجالس الذكر أن الرحمة إذا حلت على ذاكرين عمت الحضور جميعا، ولو نظر الإنسان أو المستقيمين من الناس لوجدوا أنه سر استقامتهم في البداية وهدايتهم إلى الله بإذن الله في الغالب تكون حضور مجالس الذكر. فاحرصوا على حضور مجالس الذكر، وخصوصا أهل التوبة، لأنهم أرقوا قلوبا ولأنهم يتقبلون ولأنهم عندهم استعداد للعمل أكثر من غيرهم. وقد ورد في الأثر: رب سيئة خير من ألف حسنة، يعني رب السيئة يفعلها الإنسان يكون أثرها في قلبه خير من ألف حسنة. وقد أشكل هذا على بعض الناس، قال: كيف تكون السيئة خير من ألف حسنة؟ والجواب على ذلك أن السيئة إذا أحدثت خشية لله وخوفا من الله فهي خير من ألف حسنة أحدثت عجبا ورياء وكبرا، لأن الله عز وجل يحب التوابين، ولأن الله عز وجل يحب المنكسر قلوبهم ويحب الخائفين منه. التوبة وحدها لا تستمر إذا لم تعقب بالعمل الصالح، ولذلك قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والجمع بين التوبة والإيمان والعمل الصالح فيه حكم كثيرة. أولا، أن العبد إذا تاب ينبغي أن يتوب وهو مؤمن أن الله قد تاب عليه، مصدق أن الله فعلا قد تاب عليه، أن ذنوبه فعلا قد قلبت وغيرت وبدلت إلى حسنات، وأنه لم يبق عليه ذنب. يجب أن نؤمن بهذا وأن نعلم أنه حق، لأن الله لا يخلف الميعاد. فإذا حصل ذلك الإيمان يبقى إذن العمل الصالح، ما دام الله عز وجل أزال عنك الذنوب وأبدلها إلى حسنات، فليس من الحكمة ولا من العقل أن تزال ذنوبك ثم ترجع تكتسب ذنوبا أخرى. فعليك أن تحافظ على الابتعاد عن الذنوب وأن تتوجه إلى الأعمال الصالحات، لأنها خير لك ثوابا وخير عقوبا. وهي الباقيات الصالحات التي ذكرها الله جل وعلا في مواطن كثيرة من كتابه، من قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقوبا. وأفضل الأعمال الصالحات ما كان متعديا، والعمل الصالح المتعدي هو الذي ينفع النفس وينفع الغير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، لأن العلم عمل صالح متعدي للغير، وولد صالح يدعو له بخير، لأن الولد الصالح عمل صالح متعدي أيضا نفعه للغير. فكم يفعل الولد من الأعمال الصالحة، وكل عمل صالح يفعله يكتب أجره لوالديه إذا كان سببا في صلاحه. وأما الأمر الثالث فهي الصدقة الجارية، والصدقة أيضا عمل صالح متعدي، كصدقة المال وصدقة الماء وغير ذلك من أنواع الصدقات. ومن لم يجد ما يتصدق به فذكر الله جل وعلا صدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وغير ذلك من أنواع الصدقات. والصدقة في الشرع تطلق ويراد بها العمل الصالح كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ويغنيك عن ذلك كله ركعتين تركعهما من وقت صلاة الضحى. فالصدقة هي خير برهان على الإيمان، ومن أراد أن يكون من أهل الإيمان وأن يستشعر برحمة الرحمن فعليه أن يرحم الناس. ولذلك قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهؤلاء الذين هم هذه صفاتهم إنما اتصفوا بهذه الصفات بسبب عملهم الصالح، وهذا العمل الصالح وهو الصدقة وهي لها أجرها ولها فضلها كان سببا لوقايتهم من عذاب الله ولدخولهم جنة الله سبحانه وتعالى التي وسعت رحمته فيها كل شيء. وأيضا الجنة نفسها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين في الدنيا والآخرة، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.